المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في الله في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هو الله. وكما نعلم أن هذا البرنامج نحن نعيش فيه حول شرح أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى، نتناول هذه الأسماء اسما اسما من الأسماء الثابتة في الكتاب وفي السنة، هي الأسماء الصحيحة الثابتة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتناولها اسما اسما ونحاول أن نجمع حولها ما ورد من ذكرها وما ورد من معانيها في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة. لكن لعلنا توقفنا على مدار حلقات عشر، مر منها ثمان حلقات أو تسع حلقات متصلة، كان الحوار فيها يدور حول الهجرة النبوية الشريفة. قلنا أنه بمناسبة بدء العام الهجري الجديد يمكننا أن نتكلم عن الهجرة من منظور جديد ومن فكر جديد، نحكي معا عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا ذكرنا في ثمان حلقات متصلة معنى الهجرة وكذا أنواع الهجرة، وعرفنا أن هناك هجرة ما حرم الله وهجرة المعاصي وهجرة من أسلم في دار الحرب والهجرة من مكة إلى المدينة والتي انتهت بفتح مكة. ثم انتقل الحديث بعد ذلك عن أسباب الهجرة، وعرفنا أن من أسباب الهجرة النبوية رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة دولة إسلامية من الطراز الأول، ويرجع السبب الثاني إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستثمر الإيمان الموجود في قلوب أصحابه حينما يجدون وطنا يستطيعون من خلاله أن يطيعوا ربهم تبارك وتعالى وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى حق العبادة. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى على طريق الهجرة، وأخذنا بعض نقاط. قلت أن هناك نقطتين هامتين أتعرض لهما. كانت النقطة الأولى في معنى المعية، لما قال سيدنا أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم ذكرنا الآية التي وصفت هذا الوصف الدقيق في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولعلنا استفدنا شرحا في معنى قوله تعالى إن الله معنا، وعرفنا أن معية الله على أنواع ثلاث وذكرناها في الحلقة قبل القادمة قبل السابقة. ثم كان حديثنا عن لماذا الهجرة إلى المدينة دون غيرها، يعني لماذا لم يهاجر النبي الحبشة أو إلى مكان آخر غير المدينة، وعرفنا أن ذلك أمر توقفي من الله تبارك وتعالى. وعرفنا كذلك أن كل الأنبياء هاجروا، ولكن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تختلف عن هجرة الأنبياء السابقين كما ورد في كثير من آيات القرآن الكريم. فآمن له لوط في قوله تعالى في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وكذا في قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. ذكرنا كل هذه النقاط في شرح مستفيض، وضحنا كل نقطة من هذه النقاط، لأني أظن أننا نحتاج إلى أن نتفهم هذه النقاط أكثر من أن نتفهم القصص التي تورد في الهجرة النبوية في كل عام من الأعوام. كانت النقطة الثانية التي وهي محطة وددت أن أقف عندها طويلا لما فيها من دروس مستفادة كثيرة ولما فيها من معاني سامية، يعني قلما تجد هذه المعاني في عبارات يعبر بها شخص في وصفه لشخص آخر. هذه الوقفة مع وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصفه امرأة عربية وصفا دقيقا، حينما يعني تستمع لهذا الوصف تجد عجب، تشعر أن هذا الوصف شيء يعني قلما أن أحد يستطيع أن يصف هذا الوصف. هذه المرأة التي وصفت الرسول عليه الصلاة والسلام هي أم معبد الخزاعية. لعلي أذكر لكم هذا الحديث وهو عند البيهقي، وقد رواه أكثر أهل العلم في هذا الحديث، ولكن بعضهم قال أن الحديث فيه ضعف. ولكني سأذكر نص الحديث والدروس المستفادة منه ثم نعاود الحديث عن تخريج هذا الحديث. روى البيهقي بسندي من حديث خالد ابن حبيش أن وهو أخو عاتكة بنت حبيش اللي هي أم معبد الخزاعية رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة، لما أخرج من مكة خرج مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر وخادمه وعبد الله بن الأريقط. هؤلاء النفر الثلاثة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر اتخذ معه خادمه ومولاه وهو عامر بن فهيرة، والمولى هو أنك تأخذ أو تتخذ خادما ثم بعد ذلك تعتقه دون مقابل، يعني تعتقه لوجه الله ولا تبيعه لغيرك، فيسمى هذا مولى فلان. فكان عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عبد الله بن أريقط هو الدليل لهذه الرحلة المباركة. هؤلاء الثلاثة كانوا يشيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموكب المهيب الذي تحضره الملائكة ويعني لا يعني تغيب عنه عناية الله تبارك وتعالى ورعايته سبحانه وتعالى، فهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين. وهم في الطريق مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، يعني في خيمتين لامرأة تدعى أم معبد الخزاعية. لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام على هاتين الخيمتين، يعني الحقيقة أنا أريد أن أذكر القصة كاملة، وإن كنت أريد الشطر الثاني من القصة اللي هو في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أن المرأة وصفت الرسول في 30 جملة، لكن أريد أن أخذ القصة بتسلسلها حتى إذا من لم يسمعها قبل يمكنه أن يتابع هذا الموضوع. فلما مر على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة، يعني كانت امرأة كبيرة في السن وكانت بروز، يعني تظهر الرجال تحدث الرجال ويحدث الرجال، يعني مما يمكن أن تحدث الرجال أو يحدث الرجال. فلما مروا على هذه الخيمة جلسوا في جانب من الخيمة، يعني في ولم يجلسوا في من أمام الخيمة، وأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامة أو خادمة عامر بن فهيرة ببعض من المال وطلب من هذه المرأة أن تعطيهم طعاما أو شرابا. فطرق الباب فأجابت من؟ قال نحن قوم على الطريق نبغي طعاما أو نبغي شراب أو كلام من هذا القبيل. فقالت والله يعني ما عندنا من طعام ولا من شراب، احنا ما عندناش لا طعام ولا شراب. فلما رجع رجل إلى عامر بن فهيرة إلى أبو بكر فهو قال له بل اعرض عليها مال، يعني أعطيها مال حتى نشتري منها، يعني نحن جايين نشتري مش احنا مش هناخد حاجة كده، إنما احنا نشتري منك ما تعطيه إيانا. فلما بلغ الكلام ده، يعني الكلام ده لفت نظرها جامد قوي، يعني تعبها الكلام ده، يعني ايه اني بتقولك انا ما عندي. وكان عرب قديما يعني اكثرهم ما كانوا يعرفون الكذب، اكثر العرب قديما ما كانوا يعرفون الكذب، كما يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه والله ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب. يعني الموضوع ده مش في صفاتهم خالص، لانهم كان عندهم شجاعة، كان عندهم كرم، كان عندهم قوة، يعني كانت فيهم صفات، هذه الصفات يعني ما يصح ان يكون معها كذب، ما يصح، لأن كان فيهم صفات قوية جدا وكانت فيهم قوة، وهم العرب فتراهم الله تبارك وتعالى على هذه الصفات، ولذلك الله تبارك وتعالى أيدهم بالدين، ولذلك الله تبارك وتعالى أعطاهم الرسول النبي الخاتم منهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كذلك أنزل الله القرآن بالعربية للعرب. إذا هذه فطرة، لماذا؟ لأن العرب فيهم فطرة، فيهم كرم، فيهم جود، فيهم شجاعة. لكن الحقيقة إذا راح الجود وراح الكرم وراح الشجاعة ما ظن أن يكون هناك تأييد من الله تبارك وتعالى. ناخد بالنا بس من الجزئية دي. فلما قال لها كده قالت له لا أخبر سيدك أن القوم مرملين مسنتين، يعني دول فقراء وكمان جياع. ف يعني نظرت كده من الخيمة عشان تشوف ايه مين ده اللي بيتكلم كده، فرأت هذا المنظر، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن الأريقط وكذا ذلك الرجل عامر بن فهيرة الذي كان رسولا فيما بينه وبينه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، وده بعض العلماء يقول يعني ان هي قالت له طيب لو احنا ما عندناش، لكن لو الرجل اللي معاك ده مش مقتنع بهذا ممكن يجي يشوف ان ما عندنا الا شاه خلفها الجعد عن الغنم، يعني من كتر التعب مش قادره تمشي ولا تروح في كذا. قال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بها بأمي أنت، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. يعني أنت، يعني أنا بقول لك خلفها الجهد عن الغنم، يعني هي الغنم بتاع المرعى اللي راح يرعى في الجبل عشان ياكل ولا عشان كذا مع زوجها أبو معبد، الشاة دي ما كانتش قادرة تتحرك معاهم لأن ما عندهاش لا طعام ولا شراب وضعيفة جدا وهزيلة جدا، فمش قادرة تتحرك. فلما يبقى يجي الراعي اللي هو زوجها معاه بعض من الخشاش الأرض من الطعام يبقى هيقدمه لها، فمنين هيبقى فيها لبن؟ والحقيقة أن هذه الشاة لم تكن يعني قد يعني انجبت قبل ذلك او كلام من هذا القبيل، فما كانش ينفع ان يبقى فيه اصلا فيها لبن او كلام من هذا. ولكن المراه عربيه اصيله عندها حياء، لان الحياء هذا يعني صفه وخلق يعني محمود، ما ينبغي ان يحذف الحياء من وجه النساء ولا من وجه الرجال ولا من وجه احد، لان يعني الحياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير كله، يعني الحياء هو خير كله. فدي طبعا مش هتتكلم بقى بجاحه بقى وبقى انطلاقه بقى وحريه وبتاع وتقول له اصل، مفيش كلام انت خالص، مفيش فتح لمجال حوار من الممكن ان هذا الحوار يجر ضرا او يجر كلاما سيئا او كلام من هذا القبيل. قالت بأبي امي انت، ان وجدت بها حلبا فاحلبها. قلت له ما اقدرش اقول لك لا، اتفضل. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هو بتجيب له الشاه هي شايفه منظر موكب عجيب قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليها ان تقف، يعني ما تخرج من باب الخيمه لما تترك الشاه. فذهبت الشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سم الله ومسح بيده الشريفه ضرعها ودعا الله لها في شاتها. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عمل ثلاث حاجات عشان يتحصل على هذا اللبن من هذه الشاه، لاني عشان يفيدك حاجه، ان ما في شيء في هذا الكون من الممكن ان يتحرك او ممكن ان يكون الا بقدره الله عز وجل وبارادته سبحانه وتعالى. شوف، بدا فسمى الله عز وجل، بدا بسم الله تبارك وتعالى، ثم مسح بيده الشريفه الضرع، يعني دلاله على ان هناك يعني لابد الانسان يتحرك باسباب او يتحرك بفعل من الافعال، ثم مسح بيده الشريفه ضرعها، ثم دعا لها، دعا الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش للست دي تعالي ده انا هخليك تشوفي حاجه بقى ما شفتهاش في حياتك وحاجه غريبه وحاجه عجيبه، ولا لا خالص ولا كلام من هذا القبيل ابدا. انما افتقر الرسول عليه الصلاه والسلام الى الله تبارك وتعالى، دعا الله تبارك وتعالى، يعني طلب من الله بهذا الدعاء وبهذا الالحاح ان يرزقه الله تبارك وتعالى بطعام وبشراب من هذه الاشياء. والحقيقه لكرامات النبي عليه الصلاه والسلام يعني تفاجت، فتحت رجليها على اقصى اتساع ودرت واشترت، ودرت واشترت قصة عجيبة جدا. درت اللبن، لكن اشترت ده الموضوع اللي هو محتاج انك تفهم ان كمان عظيم قدرة الله في الكلام. الاشترار ده من خصائص الحيوان. وايه هو الاشترار؟ ان البهيمة لما تيجي تاكل في المرعى، فبعدين لما تيجي بالنهار في اثناء الشمس كده في فصل الربيع وكذا وكذا، فتيجي تاكل فتقعد تاكل وتستطعم الاكل ويبقى طعمه جميل قوي. فتبدا في الاول تمضغ الاكل مضغا جيدا عشان تسد الجوع بتاعها، وبعد كده الاكل الثاني الاخير قبل الاخير ما تمضغوش كويس، يعني ما تمضغوش مضغ جيد وتبدا تبلعه كده، وبعدين لما تروح اخر النهار بقى تبدا تشتر، يعني تعيد بعضا مما في معدتها، تعيد، ودي خصائص عند البهائم، يعني تعيد بعضا مما في معدتها ثم تعيد مضغه لتتلذذ بالطعام، فيستمر الحال كانها تاكل طول الفتره دي كلها. فمعنى ان هي تشتر يعني معناه انها خرجت واكلت وشربت، وده عظيم قدره الله تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى قادر ان يطعم هذه الشاه وان يجعلها تستشعر بالطعام، والله سبحانه وتعالى قادر ان يسوق طعاما لمعدتها، والله قادر ان يملئ معدتها بالطعام. هو ده اليقين الكامل اللي احنا محتاجين نتعلمه، او كمان احنا محتاجين نعرفه، او كمان احنا محتاجين نعرف ان الاعتماد دائما على الله تبارك وتعالى. انت مثلا قد يكون عندك قدره في عمل شيء معين، ما تنسب هذه القدره لنفسك، انما تنسب القدره لله تبارك وتعالى. انت مثلا ممكن تقدر تعمل حاجه معينه، ترفع عن حد حرج شيء معين، انت لا تدعي ان لك قدره، ولكن انسب هذه القدره الى الله تبارك وتعالى، الى صاحبها والله تبارك وتعالى، وعندما تفعل ذلك سيكون الجواب وسيكون افتقارك إلى الله دليل على رد الله تبارك وتعالى لك، إن ربنا يرد عليك وإن ربنا سبحانه وتعالى يمليك هذا الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عمل كده حصل كده، لما سمى الله تبارك وتعالى، لما دعا لها في شاتها، لما مسح بيده الضر أصبحت هذه الشاة يعني تحلب وتدر لبن على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما حدث هذا الموقف دعا الرسول بإناء يربض الرهط. يعني إيه؟ يعني قال أنا عايزين إناء وعاء نحط فيها اللبن ده بس يكفي الناس دي كلها تشرب. لما قال الأمر ده سيدنا أبو بكر يروح كده، وعامر بن فايل يروح كده، وعبد الله بن أوركة يروح كده، كل واحد من اتجاهه عشان يجيب الـ 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 الحاجة اللي النبي عايزها. والكلام ده احنا هنعرفه، احنا بنقوله دلوقتي ليه لما نيجي نقول الكلام بتاع وصف المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راحت جابوا الكلام ده وجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام الإناء، فالنبي قاعد يحلب فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، يعني على طول ثج، يعني على طول اللبن بينزل على طول على طول، مفيش يعني مفيش توقف، يعني باستمرار دون توقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام وده أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أن هو القائل ساق القوم آخرهم شرابا. الإنسان لما يكون يعني بيجيب بيسقي ناس أو بيقدم مشروب لناس أو حاجة أو بيقوم على كذا، فهو آخرهم شرابا. يعني ما ينفعش واحد معاه صينية مثلا كوباية عصير أو حاجة فيها كوبايات عصير وحاجات فيجي هو يروح واخد شارب هو الأول وبعدين يدي للناس، لا، الأصل أن يقدم للناس أولا ثم يشرب آخرهم. هذا هو تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رو، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم. ودي كانت المرة الأولى إن هو يحلب كل واحد يشرب شوية 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 وبعد كده يشرب النبي آخرهم، وبعدين يحلب فيه تاني ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم بعد ذلك يعني أراضوا يعني شربوا على شرب، يعني شربوا الأول حاجة بسيطة وبعدين شربوا بقى شرب الشبع، ثم بعد ذلك ملأ الإناء وغادره عندها وبايعها على الإسلام وارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وسبب أو مش. فقال لما لبثت يعني شوية صغيرين كده ومشي النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنوزا عجافا هزلا ضحا مخون قليل. شوف النص بقى، حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنوزا عجاف، يعني مفهوم شحم كويس، عجافا هزلا يعني ضعاف جدا، يتساوكنا يعني قاعدين يخبطوا في بعض من كتر الايه من كتر الموضوع ده من كتر الضعف. يعني ضحى، ضحى يعني راجع بدري ما عادش اخر النهار في المرعى لان ما لقاش مرعى كفايه، مخهن قليل يعني لا نقي بهن، يعني ما فيش طعام، اللي هو طبعا حضراتكم تعرفون واحد بياكل الطبيعي، اي حد بياكل بعد الاكل ده بيتحول بيتهضم وبعد بيتخمر في المعده وبعدين بيتهضم وبعد كده تحول لعصاره وبعدين عصاره تحول لدم بعدين الدم يضخ يوصل للمخ ويوصل لكذا، دول ما فيش الحكايه دي مش موجوده مش متوفره، انهم جعانين جدا فبالطبع هيبقى لا نقي بهن وتبقى تركيزهم قليل جدا. فلما ابو معبد دخل المنزل فراى اللبن فعجب، يعني راى النور راى البركه رأى السرور، قال ما هذا اللبن يا أم معبد والشاه عازب حيال لا حلوب في البيت، انت من فين جبت اللبن ده والشاه عازب وحيال، يعني لم يلز عليها الفحل زي ما يقول العلماء، لكن يعني معناه اني ما ولدتش قبل كده ولا حملت قبل كده ولا ايه ده، منين الكلام ده، لا حلوب في البيت كمان احنا ما عندناش حلوب، فمن اين لك هذا اللبن؟ قالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وكذا. هي لما قالت الكلام ده لزوجها رأى زوجها، هي طبعا ست عربية أصيلة فاهمة، هي مش هتقعد بقى توصف بقى وتقول كلام وخلاص، لا، إنما قالت لقد مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، رجل جه وقال كذا وعمل كذا وخلاص، لكنه رجل مبارك. لكن أبو معبد رأى في عيني زوجته وصفا كثيرا لهذا الرجل ولهذه الصحبة والناس اللي كانوا متحركين على الطريق، يعني شاف لهم حاجة أكيد في حاجة، فقال صفيه لي يا أم معبد. قال لا طيب اوصفي لي هذا الوصف. الست دي بقى هتوصف النبي في 30 جملة واحنا هنقراهم مع بعض وهنشوفه مع بعض، لكن انا اخترت الرواية دي وهي عند البيهقي لان فيها وصف دقيق جدا، وكمان فيها وصف كتير جدا عن الاوصاف الاخرى، وربما في بعض الفاظها تعارض مع احاديث اخرى دلت في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دفع هذا التعارض حينما عرف معنى الكلمات. يعني انا ما اظن ان الوقت يسمح لشرح الثلاثين جملة ولا كلام من هذا، لكن بس انا عايز اقول الكلام اللي قالته هذه المرأة ونحن نحكي في موضوع الهجرة. قالت رأيت رجلا، هنعد مع بعض ونشوف بقى الجمال بتاع الوصف بتاع الست دي. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به ثقلة، وسيم قسيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة. دول عشر. أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار، إن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأجلاهم وأقدرهم من قريب، حلو المنطق فصل لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة. أدي عشرين. لا يأس من طول لا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة وأبهاهم قدرة، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقولي، إن أمر تبادروا لأمري، محشود محفود لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دول كام بقى؟ دول 30 جملة. الست دي وصفت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف الدقيق الرائع بهذه الصورة الرائعة الجميلة. منين جه الكلام؟ كلام الست دي جه منين؟ كلمات كلها باللغة العربية الفصحى، وكلمات اللغة العربية الفصحى دي محفورة في عقل وفي قلب كل عربي أصيل، كل عربي يحب اللغة العربية، محفورة في عقله وفي قلبه هذه الكلمات وهي كلمات اللغة العربية الأصيلة. ست دي بتقول كلام على النبي عليه الصلاة والسلام عجيب، بتقول رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني رجل وضيء. ممكن نقول وضوء وممكن نقول وضوء. لو قلنا كلمة وضوء بفتح الواو ده المراد بها المية اللي بنتوضى بها، ولو قلنا كلمة وضوء بضم الواو دي معناها فعل الوضوء نفسه. فهي بتقول بقى رجل ظاهر الوضاءة، يعني رجل دايما وضيء، رجل دايما متوضئ، رجل دايما على هذا الوضع وعلى هذا الترتيب، يعني في طهر، في نظافة، في ضوء في وجهه، أبلج الوجه، أبلج الوجه يعني وجهه مضيء، لم تعبه نحلة يعني ليس هو بالرفيع الذي يعاب، ولم تذر به ثقلة أو صعلة في بعض الروايات، ثقلة يعني وليس رجل سمين ولا له بطن عظم البطن يعني له كرش ولا كذا ولا كلام من هذا القبيل، أو صعلة يعني رأسه صغيرة، وكانت العرب تعيب من كانت رؤوسه صغيرة على هذا الترتيب. وسيم قسيم، في وسامة وفي قسامة، يعني التركيبة تركيبة البدن والجسد وتركيبة العين وتركيبة الفم، كل هذا الكلام مركب كله على بعضه البعض بهذه الصورة الرائعة الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر من أمامه فلا تجد بروز في بطنه، وتنظر من خلفه فلا تجد شيئا بارزا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما قالت محشود ومحفود، يعني تتبعه الملائكة وتسير حوله. في صوته صهل، يعني صوته فيه بحة كده جميلة، يعطيك صوت زي صوت يعني من صهيل اللي هو صوت الفرس، دايما تبقى فيه بحة كده وتدي منظر جميل قوي. في عنقه سطع، يعني إضاءة وشكل جميل، لأن رقبة النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرق كده فهي مشرقة وهي طويلة وكده. وفي لحيته كثافة، يعني له لحية كثيفة، ولكن مع أن بشرة وجهه يعني تشع نورا تشعر أنت كأن شعره خفيف، شعر لحية خفيف، مع أنه كثيف. وفي لحيته كثافة، أزج أقرن انصمت، فعليه الوقار. يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام جالس وساكت فعليه الوقار. من فين جه الوقار؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صمت لا يكون صمته صمتا كما نظن، إنما صمت النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكرا، صمت النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاء، صمت النبي عليه الصلاة والسلام كان مناجاة لله رب العالمين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر لله وفي مناجاة لله وفي دعاء لله عز وجل، فإنه حتما تتنزل الملائكة، وحتما تكون الملائكة تمتلئ بالمكان وتعج بالمكان. فإذا كان الأمر كذلك فهذا وقار، هذا من الوقار، إذا صمت فعليه الوقار. وإن تكلم سما وعلاه البهاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يرفع وجهه، ينظر في عين من يحدثه ومن يكلمه، ينظر إليه ويمتعه بالنظر إليه. ولذلك كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كنت أطيق أن أنظر في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع. سيدنا عمرو بن العاص يقول: مع أنني كنت يعني أشد الناس لي عداوة قبل الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أبدا أبدا يعني حب أن أنظر في وجهه لكراهتي وبغضي له، وما كنت أطيق أن أنظر في وجهه من شدة البغض. ولما من الله علي بالإسلام يقول: ما كنت أطيق أن أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللإشراق والنور الذي يشع من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يستطيع أبدا أن ينظر في عينه عمرو بن العاص رضي الله عنه. إن صمت فعليه الوقار، إن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، لما نظرت على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في داخل الخيمة، وأحلاهم وأجملهم من قريب حينما قال: ما بي شات يا أم معبد. حلو المنطق، أي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام حلو، ما يقول أي كلام، وما يحكي أي حكاية، وما يتلفظ بألفاظ بذيئة ولا يتلفظ بألفاظ سيئة، إنما كانت كلماته كلها حلوة، كانت كلماته كلها جميلة، كانت كلماته كلها رحمة، كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. حلو المنطق، فصل، أي فاصل بين الحق والباطل، لا يتكلم كلام كثير جدا ما يفهمه السامع، ولا يقول كلام قليل جدا فيتعب السامع حتى يصل إلى الفهم، ولا يتكلم بصوت عال مرتفع فيتعب أسماع الناظرين، ولا يتكلم بصوت منخفض حتى يتعب من يجلس إليه. هكذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم، فصل، لا نظر ولا هذر. لا نظر يعني لا قليل ليس بمفهوم، ولا هذر ولا هو بكثير يعني لا قيمة له، ولا هذر، غصن بين غصنين، كأنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين عامر بن فهيرة، هو غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة. وهذه النظرة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اكتسبت من قيام الليل، إنما اكتسبت من كثرة الذكر، إنما اكتسبت من كثرة جلوسه وحضور مجلسه الملائكة، لأن الملائكة كانت دائما تحضر مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فلأنها كانت تحضر مجلس الرسول لذلك كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيه نضارة، لذلك كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيه حلاوة، وكما قال تبارك وتعالى: في الآت وجوه يومئذ ناضرة. لا تتأتى النضرة أبدا إلا وهو النعيم في الوجه، وصورة النعيم لا تتأتى في الوجه إلا من كثرة الدعاء، إلا من كثرة ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، إلا من كثرة قيام الليل، لأن بقيام الليل الله يضيء وجه العبد المؤمن، إذا الإنسان يحافظ على قيام الليل الله يضيء وجهه. فهي تقول: فهو أنظر الثلاثة منظرة وأبهاهم قدرة، له رفقاء يحفون به، تحكي هذا الكلام عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تحكي هذا الكلام عن عامر بن فهيرة، تحكي هذا الكلام عن عبد الله بن الأريقط، وقد كانوا يتقاسمون في السير حول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أبو بكر خلف النبي كان عامر بن فهيرة على يمينه، وكان عبد الله بن الأرقط من أمامه، فإذا كان أبو بكر على يساره كان عامر بن فهيرة من خلفه، وكان عبد الله بن الأرقط من أمامه، فإذا كان عبد الله بن الأرقط من أمامه كان أبو بكر من أمامه، من على يمينه كان أبو بكر من أمامه، وهكذا وهكذا كانوا يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حالهم، كانوا يخافون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الخوف. ولذلك أنا ذكرت في الحلقة الماضية في كلام النبي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الآية كما وردت، قال لا تحزن إن الله معنا، ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخف، ما قال له لا تخف، ولكن قال له لا تحزن، لأن أي ضرر سيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضرر سيكون سببا في حزن أبي بكر مدى الحياة، سيظل في حزن مستمر، في حزن عميق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يخاف فقط على رسول الله، بل إنه يخاف مع حزن شديد، لأنه لو أصيب بمكروه سيترتب على هذا المكروه حزن أبو بكر مدى الحياة رضي الله عنه. ولذلك شوف كان في 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 السير مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة أم معبد الخزاعي رضي الله عنها له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، يوم يتكلم أو يصدر أمر أو يطلب أي طلب أو أمر من الأوامر إن قال ها إيه اللي حصل، أنصتوا لقوله، ينصتوا لكلامه، ما أحد يتكلم في أثناء كلام النبي، إذا تكلم النبي ما تكلم مع كلامه أحد، وما استوقفه أحد في الكلام، وما تطاول أحد عليه في الكلام أبدا أبدا، كان هذا أدب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا تبادروا لأمره، يعني يوم يطلب أمر يوم زي ما قال لهم يعني دعا بإماء يربض الراه، كل واحد جري في مكان، كل واحد تحرك في مكان حتى يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريده صلى الله عليه وسلم. إن تكلم إن 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 أمر تبادروا لأمره. محشود محفود، محشود يعني مخدوم، ومحفود يعني الناس تسير حوله، محشود يعني الناس تحشد له، يعني تحس ان في الموكب بتاعه مش ماشي لوحده، ده في مع ان ابو بكر وعامر وعبد الله ثلاثه اللي ماشيين حواليه، لكن هي بتقول انك انت لما تشوف النبي تحس ان ناس كتير جدا ماشيين مع النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما مجلس الذكر، والنبي عليه الصلاه والسلام كان دايما على طهر، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان في انتظار الوحي في اي لحظه من اللحظات في اي وقت من التوقيت. انت كذلك اذا أصبحت على وضوء دائم وسرت على وضوء دائم لا ينقطع وضوءك، أنت كذلك تكون محشود، تحضرك الملائكة. أنت إذا سرت في ذكر دائم لله تبارك وتعالى فإن الملائكة تحضرك، فإن الملائكة تعيش حولك. إذا أردت أن تجعل بيتك مقرا للملائكة ومكانا للملائكة فعليك بذكر الله عز وجل، عليك بقراءة القرآن الكريم، فإنك إذا فعلت ذلك تحضرك الملائكة، ولا أظن أن الملائكة ما تحضر مكان فيه ذكر الله تبارك وتعالى أو فيه قراءة القرآن الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر، ما كان يحكي في أي من الحكايات، مما كان صلى الله عليه وسلم دائما ذكر ربه، دائما على طهارة، دائما على وضوء، ولذلك هو كان محشود. كان محفود أي أنه كان مخدوم، كل الناس كانت تتمنى أن تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتمناه وما يريده. يعني أنا حبيت بس يعني أعيش حوالين المعاني بتاعت كلمات المرأة العربية، وإن كانت كلماتها في غاية من الصعوبة، وهي ليست صعبة في الحقيقة، ولكن هي صعوبة في هذه الأيام، لأن احنا لعلنا انصرفنا كثيرا عن لغتنا العربية الأصيلة، لعلنا انصرفنا كثيرا عن لغة القرآن الكريم، لعلنا انصرفنا كثيرا عن لغة أهل الجنة. كان الناس قديما، والعجيب أن كان الناس الذين لا يتكلمون باللغة العربية لما تعلموا اللغة العربية أصبحوا علماء في العربية، حتى أن يعني أكثر المؤلفين في فقه اللغة العربية، والأمر صعب جدا وليس من السهولة بمكان، أكثرهم ليسوا من العرب وإنما أكثرهم من الفرس، يعني كتاب الخصائص للدجني. يعني أنا ما أريد أن يعني أعيش معكم في مسألة اللغة، لكن بس أنا عايز أقول أن الكلام بتاع هذه المرأة، كلام المرأة هذه صدر منها لأنها كانت امرأة تحافظ على لغتها، على لغتها العربية، وكانت تحفظ اللغة حفظا جيدا. لما قالت هذه المرأة هذا الكلام سمعت صوتا ينادي من يعني الناس يسمعون الصوت لكن لا يدرون من قائله، يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبدي هما نزلا بالهدى واهتدت به، فيا خير من أمسى رفيق محمد. وكلمات طويلة في الشعر، قالوا أن حسان بن ثابت سمع هذه الكلمات ثم أجاب على هذه الكلمات. هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة في كتاب الفضائل، وكذا رواه الحاكم في المستدرك، وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة، وكذا رواه من طريق آخر مختصرا وقال رجاله رجال الصحيح، لكن ليست هذه الرواية التي ذكرتها، إنما لها طرق أخرى متعددة كان رجالها رجال الصحيح كما قال أهل العلم، ولكن هذه الرواية التي ذكرتها ذكر الهيثمي وقال رواه الطبراني وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية وذكر له طرقا أخرى، وقال قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشهد بعضها بعضا. هذا كلام أهل العلم في تخريج هذا الحديث، لكن حقيقة يعني بعض أهل العلم أيضا ضعف الحديث وقال أنه حديث ضعيف، لكن أنا ذكرت الحديث عشان نأخذ منه بعض من الدروس المستفادة، وأهم الدروس المستفادة في هذا الكلام هو كيف يتعلم الإنسان الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. إزاي الإنسان يتعلم أن يكون دائما مفتقر إلى الله، أن يكون دائما لا ينسب لنفسه قدرة ولا قوة ولا معرفة، إزاي الإنسان دائما يستعين بالله تبارك وتعالى. لما الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبو بكر وقال الآن يا أبو بكر، بكى أبو بكر من شدة الفرحة وقال الصحبة الصحبة يا رسول الله، وتحرك مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التحرك تاركا أولاده وتاركا ديار وتاركا أهل، تارك كل ذلك من أجل الدين، من أجل الدين، من أجل مرضات رب العالمين ترك كل ذلك، ما تفكر في من يطعم أبناءه وما تفكر في كذا، ما تفكر في شيء، وإنما خرج لنصرة دينه، وإنما خرج لمرضات ربه، وإنما خرج تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. فإزاي ده يجي فينا الكلام ده؟ إزاي إحنا ده نعمل الحكاية دي؟ إزاي يبقى عندنا فكر إن الإنسان ينصر دينه؟ كيف ذلك؟ كيف يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ لن يمكن لك أن تنصر دينك إلا إذا كان في قلبك اليقين الكامل على أن النافع والضار والمعطي هو الله تبارك وتعالى لا أحد سواه. لا يمكن أبدا إنك أنت تستطيع أنك تنصر الدين إلا إذا كان في قلبك كمال اليقين، إلا إذا كان في قلبك كمال التوكل على الله رب العالمين. إنما حنقول بقى نصرة الدين وإحنا مش عارفين حاجة في الدين ولا عندنا يقين ولا عندنا، مش هينفع. هذا أبو بكر الصديق خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه 6000 درهم كل ما يملك من مال، أخذه معه في هذه الرحلة المباركة وهو خارج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف إزاي كيف كان يقين سيدنا أبو بكر لما ترك ابنه وترك حال، كيف كان الحال لما كان لما خرجوا وذهبوا إلى المرأة يطلبون منها الطعام والشراب، ما ولول أبو بكر ولا عامر بن فهيرة ولا عبد الله بن الأريقط وما جلجل وما قال ما في طعام ما في أبدا أبدا، ما في كلام من هذا القبيل، إنما كانوا رجال أقوياء لا يمكن أبدا لهم إن هم يتذبذبوا. لما قابل الرجل أبو بكر وقال من معك، قال له من معك، قال هذا هاد يا دين السبيل، ما يعني ما خاف أبو بكر وما تلجلج في الكلام وما تغير وما تلون وجهه وما شعر بخوف أبدا. لماذا؟ لأن حب الله عز وجل يملأ قلبه، فلأن حب الله يملأ القلب فلم يعرف الخوف طريقا إلى قلب أبي بكر، مش هيعرف له طريق أبدا. والقاعدة ثابتة، من خاف من الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء. اللي خاف من ربنا، اللي يخاف من ربنا ربنا يخوف منه كل حاجة، كل حاجة تخاف منه، واللي ما يخافش من ربنا ربنا يخوفه من كل حاجة. إذا خاف من القطة وخايف مش عارف من ايه، وخايف من الكلب وخايف من الضلمة وخايف مش عارف من ايه وخايف من ايه من ايه خايف من ايه خايف من اي حاجة. وبعدين دلوقتي بقى الخوف بقى في حاجة نوع من انواع الخوف بقى مرض نفسي، اللي هو خوف لا منطقي، واحد خايف من كل حاجة بقى مرض وله علاج دلوقتي. ليه؟ ليه حصل الكلام ده؟ لان لما الانسان بيخاف من ربنا هو بيشوف تعظيم كل حاجة له وكل حاجة خايفة منه وبترهبه وبتعامله معاملة معينة،
لما الانسان ما يخافش من ربنا هو يحس انه بقى يخاف. لما ما يخافش من ربنا وبعدين كمان يبقى اكتر من كده انه يعمل ايه؟ انه يعني يكثر من فعل المعاصي ويجاهد بالمعصيه. ده موضوع صعب. راح ربنا جايب لهم مرض اداهم الخوف ده خوف بقى يعني اكتر من اللازم. هبقى يعني عشان يهرب من الخوف يسكر، عشان يهرب من الخوف مش عارف يعمل ياخد مخدرات، عشان يهرب من الخوف يعمل اي حاجه بقى. ليه؟ فهذا الخوف لما كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ملأ خوف الله قلبه، خلاص بقى قلبه ممتلئ بخوف الله من الله تبارك وتعالى، لم يكن في قلبه شيء يجعله يخاف من شيء. ولذلك لما مر وقابله مين ده وعارف ان الرسول مطلوب، قال من هذا الرجل الذي معك؟ وقعد يبص على النبي كده ويتشبع عليه كانه يعرفه. فقال له ابو بكر هذا هادي يهديني السبيل. ما كذب ابو بكر فيما قال، وانما قصد بكلامه ان رسول الله يهديه الطريق القويم، طريق الحق، الطريق المستقيم الذي ذكره الله في الايات القران الكريم. دي جت منين؟ من القوه. فهنا دي حته درس مستفاد. نرجع تاني للنبي لما جاب الشاه وعمل اللي عمله ده، كان في كل هذه الاعمال مفتقر الى الله تبارك وتعالى رب العالمين. لم يكن مقصوده في ذلك ان يعني هيعمل بقى معجزه والناس التفتوا والحقوا ده، احنا ما فيش كلام من دخل ابدا، لم يكن كذلك. كذلك ايضا نستفيد ان الرسول حينما اهل على ام معبد الخزاعيه هل معه والايمان معه، فدخل الايمان قلبها. وكذلك لما دخل الرسول هذا الموطن جاء زوجها فاسلم، قال هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من امره ما ذكر، ولقد هممت ان اصحبه ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا. خلاص انا هشوف ايه الكلام وانا حاول امشي واشوف النبي عليه الصلاه والسلام اين ذهب واين حاله. دي كانت وقفه من الوقفات اللي انا كنت حابب اقف عندها، يعني من وقفات على طريق هجره النبي عليه الصلاه والسلام، قصه ان الله معنا وقصه ام معبد الخزاعيين. كنت حابب اقف عند الوقفه ديت عشان نخرج الدروس المستفاده من هذه الامور. يبقى لنا في موضوع الهجره حلقه واحده، وهي الحلقه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى هيكون الحديث معانا فيها عن احكام الهجره. هذه الهجره لها احكام، ايه بقى الاحكام دي؟ هنتوالى هذه الاحكام شيئا فشيئا ان شاء الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه، وبعد كده هنبدا نعاود الكلام مع بعض في هو الله، عشان نحكي مع بعض اسماء الله الحسنى ونعاود الكلام مره ثانيه عن اسماء الله الحسنى. انا اظن ان هناك اتصال او اتصالين يمكننا ان احنا نتحصل عليهم وبعد كده ننتهي. ما في اتصال؟ طيب، يعني على اتصال انقطع، لكن يعني يمكننا ان نتحصل على اتصال في الاوقات المتبقيه. كذلك من الدروس المستفاده من روايه ام معبد الخزاعيه رضي الله عنها هي الشعور الذي ينتاب العبد حينما يكون على الحق. الشعور الذي ينتاب العبد حينما يكون على الحق، يبقى فيه حق وفيه باطل، بس هنعرف دي، لكن هناخد هذا الاتصال اللي انقطع وعاد مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك حبيبي، اتفضل.
نحبك الله سيدنا والله.
حبك الله الله يسعدك، جزاك الله خير.
كنت بس هعرف يا شيخ معذره بس في مساله في العقيده كده، مساله قول القلب، يعني الواحد قرا فيها بس للاسف مش عارف يوصل لها.
مسألة ايه؟
يعني المسألة محتاجة توضيح بس شوية.
ايه هي مسألة ايه؟
قول القلب في الإيمان.
لا مش قادر أفهم أنت بتقول ايه.
يعني هو مش حضرتك سيدنا الإيمان يكون قول بالقلب وعمل القلب وقول القلب؟
اللي هو يعني اعتقاد بالقلب تقصد. وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، مش كده؟
ايوه نعم، بس انا اقصد يعني لما قرات في موضوع القلب، في قول القلب واعمال القلوب مثلا زي اعمال القلوب اللي هي التوكل والاخبات والكلام دوت، وفي قول القلب.
مش قادر افهم كلامك، بس قول طيب انت عايز تقول ايه. قطع الاتصال. طيب هو المسألة هناك اعمال للسان زي ما العلماء قسموها في حديث في صحيح البخاري: الايمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الايمان. قسموا هذه الشعب وقالوا ان هنالك شعب مختصة باعمال القلب، وشعب مختصة باعمال اللسان، وشعب مختصة باعمال البدن. يعني في اعمال البدن وفي اعمال اللسان وفي اعمال القلب. في اعمال القلب في قالوا 38 عملا، ذكروا 38 عملا. هذه الاعمال التي هي اعمال القلب في 38 عملا هم بضع وسبعون، يعني حاجة 76 او 79 خصلة، منهم 38 وحدة من اعمال القلب، لأن القلب أعماله كتيرة جدا جدا عشان يتحصل على الإيمان وبعدين يتدرج مع الإيمان تدرجا سريعا. الأعمال دي كلها والشعور هذا بهذا الإيمان، وعشان القلب يقوى بعمل هذه النقاط وبعمل هذه الأعمال يتطلب منه أعمال الجوارح مع أعمال اللسان. يعني يكون عنده أعمال في الجوارح اللي هو أعمال البدن اللي هي الصلاة والصيام وكذا، وأعمال اللسان اللي هي من أقوال، أقوال الخير وأقوال كذا، والأعمال دي كلها يتطلب منه الاثنين، إن يعمل دي ويعمل دي. لما بيعمل الاثنين مع بعض بعد كده القلب تيجي بقى في الصفات، لأن الكلب القلب دايما يعتمد على يعني أو يقوى بالصفات ولا يقوى بالأفعال. القلب يقوى بالصفات، اللي يكون إنسان فيه صفات، الصفات دي بقى عشان تيجي اللي بيقويها الأعمال اللي هي أعمال البدن وأعمال اللسان. فلا يصح إن الإنسان يكون مثلا بيصلي وملتزم ويروح يسب بلسانه أو يشتم أو يسخط أو يغتاب أحد أو يعمل كذا، واحد يكون صايم وقاعد يغتاب المسلمين ويقول كذا ويقول كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط. وقال في القرآن إن الصلاة عن الصيام، يعني الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، جاء عن الزكاة: الخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الأعمال التي يعملها الإنسان ببدنه ويعملها الإنسان بلسانه هي سبيل إلى أن يتحصل الإنسان على الصفات، فإذا تحصل الإنسان على الصفات تحصل القلب على أعمال القلب. يعني القلب مش على طول يجيب الأعمال بتاعته اللي هو محتاج لها. نرجع تاني للدرس بتاع أم معبد الخزاعية، وإحنا نتكلم الدروس المستفادة من هذا الكلام اللي هو الشعور الذي ينتاب الإنسان عندما يصل إلى الحق. أحيانا تزيف الحقائق، أحيانا تزيف الحقائق ويبقى في حقائق مزيفة ولا يستطيع الإنسان أن يعرف الحق من الباطل، وتختلط الأمور بعضها على بعض، مبقاش الواحد عارف يعني يعمل إيه أو يحل المشكلة دي إزاي. مثل إيه مثلا؟ مثلا في العصر الحديث أو في الآونة الحديثة قد يرى الإنسان أو قد يعتقد الإنسان أن حينما أن الإنسان حينما يلتزم بالدين أو يلتزم بأعمال الإيمان تجيله نكبات وتجيله مصايب وتجيله ابتلاءات وتجيله اختبارات وبتاع، ويظن أنه لو لم يكن التزم بأوامر الله تبارك وتعالى لكان الحال مختلف. شوف خلي بالك، هناك شعور لما احنا بنتمسك بالحق، هناك شعور يثبت الانسان، حاجة كده بتثبت قلبك على الايمان. الشعور ده انت لما بتنتابه لما بيجي عندك بيفصل عندك بين الحق والباطل. ام معبد الخزاعية مثلا لم يكن لديها علم بامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وانما لما جاءها ودخل هذا الشعور ببركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام استطاعت ان تفصل بين الحق والباطل، فكان الناتج أن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تفكير وبايعته على الإسلام. ولما جاء زوجها وانتابه هذا الشعور ببركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام فاصل بين الحق والباطل، فتأكد أن ما عليه الرسول هو الحق وما عليه القوم هو الباطل. فإيه اللي حصل؟ فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبره معبد أنها بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكاية هنا عايزة فصل بقى كلام إيه؟ انك انت لو جيت التزمت بالتعليم وبالدين وكذا، وبعدين اصابك نكبه، تيجي يقول لك الشيطان يقول لك لا ده اصل انت لو ما كنتش التزمت كان الموضوع افضل من كده، ما انت ما قبل ما تصلي ما كان الدنيا حلوه وشغال واخر حلاوه، ولما جيت تصلي الدنيا كلها وقفت وتعطلت وتعرقلت وعمل، انا لما كنت مثلا بعمل كذا كان بيحصل كذا، ودلوقتي لما امتنعت عن الحرام والمحرمات والفواحش اصبحت الدنيا عامله فيها كذا وكذا. لا لا، شوف بقى لما اقول لك انا هضرب لك مثال وانت تاخد بالك. واحد مثلا ما كان ملتزم، يوم التزم وحصل عنده شعور انا عايز اوضح لك بس بين واحد حس بالشعور واحد ما حسش بالشعور. الشعور ده الاحساس اللي بيجي في القلب يخليه يثبت على الحق. ليه؟ لان بيكشف له الحق من الباطل. لكن في واحد بيلتزم بس ما بيوصلش للشعور ده، ما يجيلوش الشعور ده، فده بيرجع بيرتد. فمثلا ايه لو بس في حاجات ده هتقويك عشان تثبت على كده. واحد مثلا لما التزم مراته عيد، عياله مرضوا، المرض ده مستمر، لما هو كان الاول ما فيش عيا وكانوا اخر حلاوه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت لما التزمت بالايمان المقدر انت لم تكن تعلمه. انت لو ما كنتش التزمت انت مش عارف ايه المقدر. فربما كان في قدر الله موت الزوج او موت الابناء، تمام؟ فلما جاء التزامك بالله وتقربك من الله خفف الله القضاء عنك، فانتقل القدر من ان يكون موتا لأبنائك أو لزوجتك أصبح مخففا بالمرض. وقد يكون ارتكابك للذنوب كان أعظم ما يكون بكثير، ولأنك أنت تتحصل على حسنات تسدد بها الذنوب دي كلها، الموضوع كان عاوز قصة كبيرة، فأبتلاك الله ببعض من الأمراض أو بعض من الابتلاءات حتى تصبر على هذه الابتلاءات فيعوضك خيرا فيعطيك أجرا، هذا الأجر يعادل ما تريده أنت من فعل السيئات والذنوب. يبقى ما نقولش يعني موضوع لو ما كانش كان، لا ما فيش كلام، ما فيش لو خالص، موضوع مغلق تماما. إذا أنت التزمت فلا بد أن تصبر وتحمل. لما بيحصل لك ثبات في الإيمان بيحصل لك شعور كامل بالحق، بالفصل بين الحق والباطل، فتلاقيك انت متمسك. ولذلك ده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. كم كان يعذب خباب بن الأرت، كم كان يعذب بلال بن أبي رباح، كم كان يعذب ياسر وعمار بن ياسر، كم كانوا يعذبون عذاب شديد أليم. كم كانت تعذب سمية أم عمار بن ياسر، كانت قد إيه كانت التعذيب وكذا، كان قد إيه الكلام، كان تعذيب شديد جدا، ولكن مع هذا التعذيب كانوا يتحملون. لماذا؟ لأن شعورهم بالإيمان وصل إلى قلوبهم، شعور وصل الذي فصل في قلوبهم بين الحق والباطل، فلما فصل بين الحق والباطل أصبح الموضوع مختلف. ولذلك أنت تدي العجب بقى لما تشوف الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا ذرياتهم وتركوا كل الكلام ده، تركوا لي إيه اللي خلوهم يتركوا الحاجات دي كلها؟ هو الشعور الحقيقي الذي انتاب قلوبهم فجعلهم يفرقون بين الحق والباطل. فعرفوا الحق وتعلموه، فلما عرفوا الحق وتعلموه تمسكوا به وتشبثوا به، فلا يمكنهم ابدا ان يتركوا الحق. ولما عرفوا الباطل وحقيقة الباطل لم يتمسكوا به، مع ان الظاهر ان الباطل في راحة وفي نصرة وفي قوة، لكن لا اوعى تظن دي ابدا، ده سور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يظن الناس ان الكفار الان منتصرون وان الكفار الان في اعلى درجات كذا، وان لو احنا كنا من الكفار كان زماننا مرتاحين. ابدا، مين قال لك الكلام ده؟ ولا يمكن يحصل ده ابدا. انما كل الحكاية ان ده ظاهر، دي مسألة اعلامية، هو فقط يعلمك او يعلمك بس انه هو على خير، ولكنه ليس على خير كما قال الله في ايات نوالي هذه الآيات، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ أشرف؟
أهلا بك يا فندم.
كل سنة وحضرتك طيب.
كل سنة وحضرتك يا فندم.
لو سمحت عاوزة نية الصلاة في الصلاة المفروضة والنية في صلاة النوافل.
آه.
تقولها لي حضرتك النية محلها القلب أو القلب واللسان.
طيب حاضر فندم.
شكرا لحضرتك.
تفضل يا فندم. أقول الآية الأول اللي ربنا بيقول عليها دليلك إن الكفار في حالة ضعف وفي حالة هوان مهما كان الحال، قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حاجة ثابتة أوي. نرجع بقى لسؤال الأخت الفاضلة وهي بتقول إن النية في الصلاة. هل النية محلها القلب ولا النية؟ هي تقصد التلفظ باللسان في النية. يعني في ناس لغاية دلوقتي لما يجي يصلوا يقول لك ايه نويت اصلي صلاة الظهر 4 ركعات مش عارف فرضا لله علي مش عارف من سنة كام كلام كده يعني بيقولوا، والتاني يقول لك نويت اصلي، لا النية لا يتلفظ بها، هذا كلام كل اهل العلم، النية لا يتلفظ بها مطلقا لا بحال من الاحوال، يعني فاش قلنا نويت اصلي، انما النية محلها القلب. يعني ايه بقى النية محلها القلب؟ يعني معناها انك انت لما حضرتك عايزه تصلي العشاء مثلا دلوقتي، فخلاص يعني حصل عندك الهم انك تريدين صلاه العشاء، فتقومين لاداء صلاه العشاء. يوم تقومي لاداء صلاه العشاء ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لما تريدين؟ هتتوضي وبعدين تدخلي في الصلاه. الوضوء ليست فيه نيه متلفظه، وكذلك الصلاه ليست فيه نيه متلفظه، انما النيه محلها القلب، لان احنا لما هنقف في الصلاه هنقابل ربنا سبحانه وتعالى. ده الفكرة او الدروس. انا عايز اقول ان الدروس المستفادة كتيرة جدا من الموضوع اللي هي بتاعة قصة أمعب الخزاعية، لكن حقيقة انا كنت ناوي على الاختصار، لكن الاستاذ محمد البرماوي مخرجنا يعني اعطانا وقت متسع اكثر من وقتنا ربما، عشان لاني مفروض احنا كنا يعني بختصر عشان يعني الوقت، لكن جزاه الله خير اعطانا كل هذه الفترة. برضو كذلك من الدروس المستفادة في مسألة وفي قصة أم معبد الخزاعية حسن الاقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هي بتقول إن أمر تبادروا لأمره. أنت بقى شوف أمر النبي فيك إيه دلوقتي، أمر النبي فيك إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام بيديك أمر، أنت عامل فيه إيه لما يقول مثلا النبي لا تجسسوا يعني ما تتبعوش عبرات الناس، لا تتحسسوا يعني ما تقعدش بقى تسأل كده ولا بتاع، ها ها، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ادي النواهي النبي ينهاك عن الحاجات دي، انت موقفك فيها ايه؟ لما النبي يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، انت فين من الكلام ده؟ شوف النبي لما كان بس يدي امر واحد يقول بس انا عايز اناء عشان احلب فيه كل واحد يجري في مكان، كيف كان اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فاحنا عايزين الامر ده يكون في حياتنا، ازاي انك انت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وازاي انك انت تأتمر باوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وازاي ان يكون امر النبي نمرة واحد في حياتك. ساعة لما تشوف امر النبي كده خلاص ننزل لامر النبي، امر الله كذلك خلاص ننزل لامر الله تبارك وتعالى. انسان ما يحاولش ان هو يقعد يقول طب كذا او يسوف او ممكن، لا ابدا، وانما ينبغي على العبد أنه إذا ما سمع أمرا من أوامر الله عز وجل أو أمرا من أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ ذلك الأمر دون تفكر أو دون إمهال في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. دي كانت بعض الدروس المستفادة من قصة أم معبد الخزاعية، ومن اللقطة اللي هي على طريق الهجرة، أنا حبيت أن أنا يعني أتوقف فيها ونتوسع فيها ونقول هذا الوضع وهذا التفصيل وهذا التصوير، وإن كان طبعا الكلمات ما زال فيها معاني كثيرة، لكن بس أنا عايز أديكم لمحات كده سريعة سريعة في هذا الكلام. يبقى لنا حلقة واحدة كما ذكرت من قبل إن شاء الله في أحكام الهجرة، تكون هي الحلقة القادمة وتكون هي الأخيرة في موضوع الهجرة، ولكن نستكمل في برنامجنا أسماء الله الحسنى من بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه عنا والجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم وشكر الله لإخواننا جميعا الذين يقومون على هذه القناة المباركة، وشكر الله أخونا المخرج وإخواننا المصورين وكل من هم ساعدوا في إخراج هذه الحلقة المباركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم سائر الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.